إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا اليوم وضيفكم مستمعي إذاعة صوت الرافدين الكاتب العربي والناشط السياسي الدكتور إبراهيم علوش. أهلا وسهلا بالدكتور.
أهلا بك وبكل مستمعي إذاعة صوت الرافدين وبكل أبطال المقاومة العراقية وأنصارها.
دكتور علوش، لماذا تم استهداف العراق ونحن نمر في الذكرى السنوية للاحتلال والغزو الأمريكي البغيض للعراق؟ لماذا استهداف العراق بالتحديد؟
استهداف العراق جاء لعدد من الأسباب، ويأتي على رأسها بالضرورة المشروع القومي النهضوي للقيادة العراقية. ونحن نعرف أن العراق بدلا من تبديد ثروته النفطية قام باستخدامها لإقامة صناعة وبالأخص تصنيع عسكري، وقام بإنشاء كادر علمي تقني متقدم وبالأخص العلماء الذين يعنون بالتصنيع العسكري، كما أن العراق وظف ثروته الهائلة في مشروع طويل المدى للنهوض بالأمة العربية وليس بالعراق فحسب. وخلال العدوان الإيراني على العراق تحت عنوان تصدير الثورة، بدلا من انهيار العراق قام العراق ببناء قوته العسكرية إلى درجة صرح معها إسرائيل شحاك، وهو على الأرجح اسم وهمي، لرئيس المخابرات العسكرية الصهيونية في 22 الثاني عام 86 في جريدة جيروزاليم بوست بأن ميزان القوى العسكري العربي الصهيوني بات مختلا بشكل غير عادي بين العرب والكيان الصهيوني أساسا بسبب سلاح الدبابات العراقي. ونستطيع من خلال هذه الرؤية أن نفهم فضيحة إيران كونترا، حيث كان الإيرانيون يستوردون الصواريخ المضادة للدبابات من الكيان الصهيوني ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وكما قالت الصحف البريطانية في ذلك الوقت، بلغت حجم يعني الواردات الأمريكية للإيرانيين خلال تلك الفترة حوالي نصف مليار دولار سنويا. هذا ناهيك طبعا عما تم شراؤه من أسلحة من قبل الكيان الصهيوني. فما نقوله إذن هو أن العراق كان يحاول أن يبني قاعدة للنهوض العربي، وأنه ركز على بناء نفسه اقتصاديا وصناعيا وعسكريا وعلميا، وهذا هو الهدف الرئيسي من استهداف العراق. وهناك أسباب أخرى طبعا ولكنها ترتبط بالسبب الأول. فالعراق يحتوي ثروة نفطية هائلة يعني، وما زال الكثير منها غير مكتشف حتى الآن. يقال بأن العراق يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، ولكن إذا أخذنا المقدر من الاحتياطات فإنه ربما يملك أكبر احتياطي نفطي. ونحن نعلم بأن الدول الإمبريالية باتت تعاني من شح في الموارد النفطية ومصادر الطاقة، وهذا هو السبب الثاني، وهو النفط العراقي، وهو نفس السبب الذي يجعلهم يستهدفون دارفور اليوم. وهناك بالإضافة إلى ذلك مشروع صهيوني كبير، وهو مشروع التفكيك. وكما نعلم من الوثائق الصهيونية ومنها وثيقة كيفونيم التي تم يعني إصدارها عام 1982، والتي تبين فيما بعد أنها تعبر عن التوجه الصهيوني والأمريكي في المنطقة تحت عنوان الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، فإن ذلك التوجه يقوم على تفكيك هذه المنطقة. وثيقة كيفونيم التي كتبها الصحفي الصهيوني عديد ينون والتي تعبر عن المنظمة الصهيونية العالمية، تقول بأن العراق، وهذا الكلام في أول الثمانينات، يجب أن يتفكك إلى 3 أو 4 أجزاء، وأن الدول العربية الأخرى بدورها سوريا مصر إلى آخره يجب أن تفكك إلى أجزاء. وهذا المشروع، مشروع التفكيك، يقوم على إثارة ما يسمى بقضية حقوق الأقليات من أجل تذرير المنطقة إلى دويلات، ومن أجل تحويل القطب الصهيوني في المنطقة إلى القطب المهيمن لتصبح المنطقة إمبراطورية صهيونية. أخيرا، ولا أريد الإطالة، ولكن السؤال واسع بحد ذاته، يعني ضمن هذا المشروع التفكيكي كان لابد من محو الهوية العربية الإسلامية لهذه المنطقة كجزء من مشروع التفكيك، لتصبح هوياتنا هويات أقلوية، بمعنى سنية، شيعية، قبطية إلى آخره. وهذا طبعا يتطلب ضرب أحد أهم، أو إن لم يكن أهم، المراكز القومية في المنطقة العربية، وهو العراق، لأنه كان يحمل لواء النهوض القومي والهوية القومية.
دكتور علوش، واقع الاحتلال الأمريكي هل استطاع أن يحقق هذه الأهداف التي ذكرت خلال حديثك لإذاعة صوت الرافدين؟ وأين وصل الاحتلال بعد مقاومته من المقاومة العراقية العظيمة؟
يعني لا شك أن المشروع الأمريكي في العراق تعثر، وهذا جلي وواضح، وبأن المقاومة العراقية تمكنت من احتواء الصدمة الأولى التي كانت تستهدف المنطقة برمتها، ومنها إيران، يعني كان مطروح أيضا تفكيك إيران. المقاومة العراقية منعت انتقال المشروع الأمريكي، بالتحديد مشروع المحافظين الجدد، إلى باقي أرجاء المنطقة، وحمت سوريا وحمت السعودية وحمت إيران نفسها من الاستهداف والتفكيك. ولكن طبعا لا أريد أن أسرد كل الأرقام حول عدد ضحايا الأمريكان، ويعني عدد الذين يعانون من مشاكل نفسية، وقد بلغوا الآن 100,000 بدون مبالغة حسب الإحصائيات الأمريكية، لأن الذين خدموا في العراق 2 أو 3 دورات لم يعودوا أشخاص أسوياء طبيعيين قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية بعد عودتهم إلى الولايات المتحدة، يعني لا كموظف أو عامل، ولا كأب، ولا كزوج، ولا كمواطن طبيعي. وهذه جزء أساسي، هذا جزء أساسي من خسائر الأمريكان في الحرب، ناهيك عن مئات المليارات التي دفعوها، وعن الدمار الكبير في عتادهم، والأهم أن نفوذهم العالمي تقهقر، وصعدت روسيا والصين، وأفلتت منهم 7 أو 8 دول في أمريكا اللاتينية إلى آخره. ولكن على صعيد الإقليم، لا شك بأن مشروع تغيير الأنظمة الذي طرحه المحافظون الجدد عند مجيئهم للعراق قد تلاشى الآن، وباتوا الآن يبحثون عن مخرج مشرف بين قوسين لخروجهم من العراق. ولكن دعني أقول أخي العزيز بأن الفشل الميداني والسياسي للمشروع الأمريكي في العراق، وهو فشل واضح لا يحتاج إلى إثبات، للأسف لم يترافق مع انكسار هذا المشروع التفكيكي على المستوى يعني الأيديولوجي أو المعنوي. ما أقصده بكلامي هو أن المقاومة العراقية تمكنت من احتواء الصدمة الأولى التي تستهدف الوطن العربي والعالم الإسلامي، وتمكنت من تمرير أنف أكبر قوة عظمى في الوحل، وأن قوة عظمى كثيرة صعبت بسبب ذلك، وحتى قوى إقليمية مثل إيران حاولت أن تصعد على ظهر هذا الضعف الأمريكي. ولكن على المستوى الأيديولوجي، على المستوى العقائدي، على مستوى الوعي الجمعي لدى السكان، نلاحظ بأن مشروع التفكيك ما زال يسير قدما، ليس فقط في العراق، ولكن أيضا في باقي أرجاء المنطقة. تلاحظ طبعا أن العراق المتماسك، العراق يعني العريق الذي يعود آلاف السنين في عمق التاريخ، اليوم بدأنا نلاحظ فيه شروخ على شاكلة سني شيعي كردي إلى آخره. وهذا طبعا ليس فقط محصورا في العراق، هذا المشروع التفكيكي ما زال يتقدم على مستوى النفوس. المقاومة العراقية قامت بما عليها، وهو إنجاز ضخم جدا وغير عادي أن تقوم قوة مثل المقاومة العراقية بكسر قوة عظمى مثل الولايات المتحدة. ولكن على الصعيد يعني الانتماء الوطني والقومي، نلاحظ أن هذا الأمر يتعرض الآن لشروخ ويتعرض الآن لضغوط كبيرة، وهذا هو الجانب الذي يحتاج لأن نتصدى له. في هذا السياق لابد من التأكيد بأن الطريقة الوحيدة لإفشال مشروع التفكيك على المستوى العقائدي والمعنوي وعلى مستوى العقل الجمعي عند الشعب العربي هو بتبني نهج وطني وقومي. يعني في العراق نهج وطني يؤكد على أولوية المواطنة العراقية وليس على أولوية الانتماء الطائفي أو العشائري أو الإثني. التأكيد على أولوية النهج القومي، لأن الحس القومي وهو بالمناسبة متصالح مع الإسلام وليس يعني متعارضا معه كما يدعي بعض الشاذين بالنسبة لهذه النقطة. العروبة والإسلام صنوان لا ينفصلان، ولكن ما نتحدث عنه هنا هو حس عروبي جامع لابد من وجوده من أجل إبقاء أبناء الأمة معا في بوتقة واحدة من المحيط إلى الخليج بغض النظر عن الأقليات التي ينتمون إليها. هذا الجانب يؤكد اليوم أهمية أن تقود المقاومة العراقية قوى وطنية وقومية وليس قوى طائفية، لأن القوى الطائفية حتى لو مارست عمل عسكري ضد الاحتلال، ونحن نؤيد كل عمل عسكري ضد الاحتلال وندعم كل قوة مقاومة بالضرورة كأنصار عرب للمقاومة العراقية يعني، ولكن من يملك برنامج طائفي ومن يطرح تفسيرا خاصا به للإسلام فهو يسهم عمليا بتفكيك العراق، وبالتالي من حيث يدري أو لا يدري يسهم بإنجاح المشروع الأمريكي الصهيوني بتفكيك العراق. ومن هنا أهمية أن يتحلى المقاومون برؤية وطنية وقومية، رؤية وطنية عراقية لتحرير العراق ورؤية قومية عروبية للتأكيد على القواسم المشتركة التي تجمعنا وليس على ما يفرقنا.
إذن دكتور علوش، بمعنى آخر يعني من أحد شروط الانتصار هو وحدة الشعب العراقي بعمقه العربي، وهذه الوحدة هي تستند إلى الانتماء إلى الوطن وليس إلى الطائفة أو المذهب أو العرق أو العشيرة أو القبيلة. إذن خيمة العراقيين هو الوطن، وبالتالي هنا تكون من واجبات المواطنة في ظل الاحتلال الأمريكي من أجل استعادة وعودة حقوقه، فأولى به من هذه الواجبات هي المقاومة العراقية. كيف ترى الآن واقع الاحتلال؟ هل هو في حالة هجوم مستمر أم في حالة دفاع من المقاومة باتجاه المقاومة العراقية التي تواصل ضرباتها ضد المعتل؟
نعم، يعني الاحتلال الآن يمر بمأزق كبير، وحاول أن يصدر مأزقه من خلال افتعال شيء يسمى مجالس الصحوة في بعض المحافظات الموجودة في وسط العراق وغربه، وهذا إن كان يعبر عن شيء فإنه يعبر عن أزمة الاحتلال. الحقيقة أن الجنرال الركن المتقاعد ويليام أودم في شهادته أمام مجلس أو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2/4/2008 يعني في بداية شهر أبريل نيسان، قال للشيوخ حول الوضع في العراق بأن ما يسمى مجالس الصحوة تشكل ظاهرة عرضية لا جذور لها في الأرض العراقية ولا يمكن التعويل عليها، وأنهم عبارة عن مرتزقة وأن هذه ظاهرة زائلة. هاي من جهة. من جهة أخرى نلاحظ بأن الاحتلال الأمريكي بات يعاني من انشقاقات على صعيد القيادة نفسها، يعني هناك قوى داخل الحزب الجمهوري الحاكم نفسه باتت تطرح مشاريع للتفاهم مع سوريا وإيران لإيجاد مخرج مشرف للخروج من العراق. واقع الاحتلال أنه يعاني من حالة تراجع وهذا يتجلى من خلال الأمثلة اللي يعني طرحناها الآن. ولكن في الآن عينه أود التأكيد بأن تحقيق النصر في العراق كما أشرت يتطلب التركيز على برنامج وطني وقومي عراقي. حتى الآن نلاحظ بأن هناك تأثيرات سواء من إيران أو من الأئمة الموجودين في الجنوب تكبح انتشار النفس المقاوم في الجنوب. مع العلم ويجب أن نؤكد على هذه النقطة بأن الشيعة العرب عرب، وأن الشيعة العرب عراقيين مثلهم مثل السنة العرب والعراقيين، وأن بينهم مقاومون وأنهم يمارسون العمليات العسكرية، هذا لا نجادل فيه. ولكن ما زال هناك نقص الحقيقة في يعني توجه مهم جدا لابد من تحققه من أجل انتصار المقاومة العراقية على المستوى الميداني والسياسي، وهو إيجاد طريقة لاجتذاب مئات الآلاف من الشيعة العرب في الجنوب وفي الوسط للالتحاق بالمقاومة العراقية. وهذا لن يحدث إذا كان القائمون على المقاومة أصحاب توجهات طائفية، لأن أصحاب التوجهات الطائفية ينفرون أبناء العراق الآخرين سواء كانوا يعني من الشيعة أو من غيرهم، سواء كانوا يعني. المهم أنه تحقيق النصر يتطلب أن نجتمع على برنامج وطني وقومي، وأن تقود المقاومة قوى وطنية وقومية. ونحن لا نقلل من أي مقاوم، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، هذه مسألة لا جدال فيها. ولكن من أجل انتصار المقاومة ومن أجل انتصار من أجل تحرير العراق لابد من تحلي المشروع السياسي للمقاومين بأساس وطني وقومي وليس بأساس طائفي أو عرقي أو إثني. مشروع وطني للتحرير يضم الأكراد والعرب ويضم السنة والشيعة ويضم الآثوريين ويضم التركمان وجميع الأجزاء المكونة للعراق، وهذا يتطلب يعني التأكيد على الهوية الوطنية الجامعة. نعم المقاومة العراقية تمكنت من دحر الاحتلال وتمكنت من تحجيمه وتمكنت من محاصرته، ولكن من أجل استكمال هذه الخطوة العائق الرئيسي الآن أمام تقدم المقاومة هو مشروع التفكيك الطائفي الذي تعمل فيه من جهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ومن جهة أخرى الإيرانيين والسياسة الإيرانية والأئمة التابعين لهم داخل العراق. نحتاج إلى موقف عراقي وطني أصيل يتجاوز الطوائف، وأن يصبح ذلك هو رائد العمل المقاوم.
دكتور علوش، ما هو حجم الدور الإيراني في العراق؟ أيضا ما هي العلاقة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
يعني حجم الدور الإيراني في العراق أنتم أدرى به، والعراقيون يعرفونه أكثر منا جميعا، ومما نسمعه منهم ومما نقرأه ونتابعه بأن الإيرانيين يعملون منهجيا على تدمير العراق وليس فقط على التدخل سياسيا من خلال هذا الفصيل أو ذاك. القضية تتعلق بتدمير البنى التحتية للدولة العراقية ومؤسساتها وقتل العلماء العراقيين. هذا ليس فقط عمل الموساد، يعني قتل الطيارين ليس فقط عمل الموساد، هذا أيضا عمل يعني اطلاعات والأجنحة التابعة لها في العراق. وكما أن هناك يعني مشاريع سياسية لتأطير بعض العراقيين واستمالتهم إلى خارج العراق، استمالة ولائهم لخارج العراق، وهذا يسمى مشروع التفكيك. وهناك موضوع تمويل الميليشيات وتسليح الميليشيات، وهناك بالإضافة إلى ذلك طبعا داخل الطائفة الشيعية نفسها تجد بأن هناك صراعات تجري بسبب تدخلات من إيران وصراعات في إيران. يعني أعطيك مثال واحد، الصراع الذي نشهده حاليا في جنوب العراق يرتبط أساسا بالصراع بين المعتدلين والمحافظين في إيران. هناك امتدادات للإصلاحيين الإيرانيين تتمثل بجماعة الحكيم وقوات غدر، وهؤلاء يعني لديهم توجه بالتذيل الكامل للأمريكان، وهناك من جهة أخرى المحافظين الإيرانيين وعلى رأسهم يعني رمزهم الأول أحمدي نجاد. هؤلاء يؤثرون من خلال جيش المهدي ومقتدى الصدر. إذن الصراع الداخل الإيراني ينعكس على الساحة العراقية تدميرا وقتلا وتشريدا في المعارك الجارية بين حكومة المالكي والأطراف الداعمة لها وما بين مقتدى الصدر وجيش المهدي. هذا جزء أيضا من مشروع تدمير العراق وتدمير الطائفة الشيعية نفسها. أما بالنسبة طبعا أنا لا أستطيع أن أجمل كل شيء حول الدور الإيراني في العراق، هذه كانت مجرد نبذات، ولكن الشيء الأكيد هو أن الإيرانيين يعني خاصة منذ أتى أحمد نجاد إلى السلطة يلعبون لعبة مزدوجة في العراق. ونحن نعلم ونعرف جيدا بأن الإيرانيين صرحوا مسؤولين، يعني هذا ليس تجني أو تحليل أو رأي مني، قالوا بأن لولا إيران لما تمكنت أمريكا من احتلال العراق وأفغانستان. فإذا هذا بحد ذاته يقول كل شيء. ولكن بعد ذلك، لأنه طبعا هم قدموا لهم يعني تسهيلات من كل الأنواع، مش فقط السماح للطائرات الأمريكية يعني بأن تمر بالأجواء الإيرانية أو قربها، ولكن أيضا من خلال الأدوات الإيرانية في أفغانستان والعراق التي أتت على ظهر دبابات الاحتلال أيضا. ولكن بالرغم من ذلك أود لفت النظر إلى مسألة أخرى، وكثيرا ما تغيب هذه التفاصيل المهمة عن اللوحة، وهي أن مشروع المحافظين الجدد في العراق هو مشروع تنافس مع الولايات المتحدة. وعندما أقول تنافس لا أقصد بذلك أن إيران لديها مشروعا لتحرير العراق، ولا أقصد بذلك بأن يعني النظام الإيراني، ونحن لسنا ضد الشعوب الإيرانية، نحن نتحدث عن القيادة الإيرانية. الشعوب الإيرانية في بينهم عرب أصلا يعني. القيادة الإيرانية خاصة في ظل المحافظين ترى بنفسها ندا للولايات المتحدة، وترى بأنها يجب أن تعيد إنتاج المشروع الإمبراطوري الفارسي في المنطقة العربية، لأنها ترى في المنطقة العربية منطقة فراغ، وبالتالي لما لا تملأه هي، ولما تتركه للطرف الأمريكي الصهيوني. ومن هنا يأتي التنافس، وأنا أركز على كلمة تنافس لأن هناك فرق بين العداء المبدئي القائم على اختلاف بالمبدأ وما بين التنافس على الغنائم، عندما نكون نحن الغنائم بالأخص. يعني المشروع المحافظ للإيرانيين أو مشروع المحافظين الإيرانيين هو التهام العراق والتهام بقية المنطقة، وهم يتطلعون إلى المناطق المجاورة للخليج العربي الغنية بالنفط والتي تتواجد فيها أكثرية شيعية عربية باعتبارها مناطق نفوذ حيوي لهم، فلو تمكنوا من السيطرة عليها بأهلها ومواردها لما أوقفهم شيء عن التحول إلى أمبراطورية داريوس القديمة، الأمبراطورية الساسانية. الحقيقة بأن هذا التوجه يجب أن نفهمه بأبعاده الكاملة. يعني هناك من يقول بأن إيران مجرد تابع لأمريكا، وأنا أختلف مع هذا الرأي. وهناك من يقول بأن إيران هي عدو لأمريكا، وأنا أختلف مع هذا الرأي. الحقيقة هي بأن مشروع المحافظين الإيرانيين هو ليس التبعية لأمريكا وليس العداء لأمريكا. المشروع الإيراني هو تأسيس إمبراطورية قومية فارسية، وهذه الإمبراطورية القومية الفارسية تتطلب منهم أحيانا أن يتعاونوا مع أمريكا والكيان الصهيوني، كما في فضيحة إيران كونترا خلال سنوات الحرب واستيراد الأسلحة من الكيان الصهيوني واللقاءات السرية التي حققت ذلك، أو تتطلب التنافس مع أمريكا والكيان الصهيوني سواء من خلال بناء عناصر قوة مثل المفاعل النووي والأسلحة النووية، أو من خلال التمدد داخل العراق وبقية الإقليم من أجل فرض التأثير السياسي الفارسي في تلك المناطق. فهم هذه المسألة يعني هي قضية معقدة مركبة وليست قضية تخضع للأبيض والأسود.
لكن دكتور علوش حتى نوضح لمستمعي إذاعة الصوت الرافدين، هذا التنافس الإيراني الأمريكي يرجعنا قليلا إلى الخلف لنرى الفكر الصهيوني في عملية النفوذ وعملية تأسيس كيانه الهزيل في فلسطين، وهو يتعلق الأمر باعتماده وباستفاده على طرف دولي. عندما تأسس المشروع الصهيوني في فلسطين اعتمد على تطورات ومعطيات دولية، أي بمعنى تحالف بريطانيا. نعم، إذا هل الفكر الفارسي الإيراني عبر قيادته الآن يفكر بنفس هذا المنطق، وهو أيضا الاستفادة من طرف دولي للنفوذ في الساحة العربية؟
يعني هو يفكر أكثر من هذا المنطق إذا شئ. هو لا يرى نفسه ضعيفا مثل الدولة اليهودية ومضطرا بالتالي للاعتماد بنفس القدر على الأمريكان. هو يحاول أن يوظف أمريكا لمصلحته، يحاول أن يستغل يعني الضربة التي قامت فيها أمريكا للعراق. المستفيد الأول منها كانوا الإيرانيين، وهو يعتبر أنه هو الذي نجح بجر أمريكا للعراق وحقق بالتالي أو ضرب عصفورين بحجر واحد. من جهة ضرب القيادة العراقية الشرعية الوطنية وعلى رأسها الشهيد البطل صدام حسين، ومن جهة أخرى تمكن من أن يضعف الدور الأمريكي ليفسح مجالا لدوره. هنا أوضح نقطة لو سمحت لي، الصراع بين الدول لا يعني بالضرورة أن تلك الدول في أحدها مبدئي أو شريف والآخر يعني سيء. عندما قامت الحروب الإمبريالية يعني بريطانيا وألمانيا طحنوا بعضهم طحنا وذهب ملايين القتلى من الطرفين. ليش؟ تنازعا على المستعمرات. هاي النقطة بدنا نوصلها، بأن الصراع الفارسي الأمريكي على غنائم العرب في بلادنا لا يعني بأن الإيرانيين يلعبون دور مبدئي في الساحة العربية. هي النقطة اللي بدنا نوصلها. هذه تعني كما تتصارع الذئاب على فريسه، كما تحاول يعني الضبع يحاول أن يسرق فريسه من اللبوة بعد اصطيادها لغزال ببرامج الحيوانات على سبيل المثال. نحن نتعامل هنا مع مصالح قومية فارسية، وهي مصالح لا تقل خطورة عن المصالح الأمريكية في بلادنا. إني أحلل الظاهرة ولا أستنتج منها أبدا بأن الإيرانيين يقفون موقفا مبدئيا يعني في الإقليم. يجب أن نفهم طبيعة الصراع، وهناك فرق. لما كانوا الإصلاحيين يعني هم الذين يحكمون إيران قبل مجيء أحمد نجاد في بداية الغزو، لعبوا دورا ذليلا تبعيا للسياسة الأمريكية. هو بده يكون درك يرتضي لنفسه دور صغير. الخلاف الآن أن المحافظين يرون لنفسهم دورا أكبر من الدور الذي يريد الطرف الأمريكي الصهيوني أن يعطيه للمحافظين الإيرانيين، فهذا لا يجعل منهم طرف شريف، هذا يجعل منهم طرف. إذا أنت نهضت، ولدينا أمثلة كثيرة، يعني جماعة إيران في العراق تعرفون جيدا بأنهم هم المتغلغلين في أجهزة الحرس الوثني أو في قوات مغاوير الداخلية أو غيرهم، وهم الذين يفقدون يوميا ويعلنون على رأسهم مقتدى الصدر، يعلنون عن خسارات يومية في مواجهة قوى المقاومة. فإذا السياسة الإيرانية في العراق هي ضرب المقاومة، وعندما تحدث عمليات ضد الأمريكان بإشرافهم يريدون أن تكون المسألة مسيطرة عليها ضمن الإيقاع والتوقيت الذي يرغبونه في علاقتهم مع أمريكا، سواء هو التهدئة أو التصعيد. وتستطيع أن ترى جيدا بأن المعارك التي يخوضها جيش المهدي ضد الأمريكان ترتبط بشكل مباشر وحرفي بنوعية العلاقة ما بين الأمريكان والإيرانيين. فإن توترت العلاقة، يعني هذا بارومتر ومؤشر حساس للعلاقة الإيرانية الأمريكية، عندما بشكل عام خط جيش المهدي هو ضرب المقاومة، وخط جيش المهدي هو الدعوة لاجتثاث البعثيين، وكانوا مشاركين في إعدام السيد الرئيس كما نعلم. هذا هو الخط العام، هذا يعبر عن الخط الإيراني، هذا هو الجوهر، هذا المبدأ الذي يسير. بعد ذلك، بعد الاتفاق على قتل الضحية أو الحصول أو افتراس العراق وافتراس الإقليم. بعد ذلك يختلفون على الحصة، هذاك بده يعطيه فقط فخذة الضحية، هذاك بده نص الضحية. هون قد يقتتل اللصوص على السرقة. هاي هي بالأساس طبيعة الصراع الإيراني الأمريكي.
لكن أيضا في نفس الوقت هذا يعيدنا إلى مراجعة حول الآلية التي نفذتها الحركة الصهيونية في تنفيذ مشروعها في قلب الوطن العربي.
نعم.
ابتداء استندت على المظلومية والهليكوست.
نعم.
وهذه العناوين التي دائما تكررت عبر هذه الدعاوي التضليلية ولا زالت. أيضا الآن في العراق مظلومية، وتحت هذا العنوان تنفذ من خلال هذا الأمر. أيضا بالمقارنة شكلت عصابات الحركة الصهيونية لتنفيذ مآربها أيضا، الهاجانة والشتيرن وإلى آخره. في العراق أيضا هناك عصابات وميليشيات تنفذ بنفس الطريقة. هناك تهجير حصل لأبناء فلسطين العروبة، وأيضا هنا حصل في العراق تهجير
وللفلسطينيين.
نعم.
في العراق.
نعم، وللفلسطينيين في العراق أيضا. في نفس الوقت هناك عملية وجود لجوء وانتشار هذا اللجوء في كافة أنحاء العالم. هناك تفريغ للسكان، هناك تدمير. كيف ترى هذه المقاربة وكأن التاريخ يعيد نفسه عبر مشروع بواجهة أخرى؟
السبب بسيط يا صديقي، السبب هو أن الطرفين يتعاملان مع المنطقة باعتبارها حقلا للنفوذ الحيوي. الحركة الصهيونية عندما تريد تأسيس موطئ قدم لها في فلسطين عليها أن تمارس كل الوسائل التي تفضلت بذكرها. وبنفس المقياس إذا أراد يعني الزعماء الإيرانيون أن يحولوا العراق لموطئ قدم لنشر نفوذهم وسيطرتهم في باقي أرجاء المنطقة على طريق دولة المناذرة يعني، فهم يجب أن يلجأوا إلى اتخاذ يعني إجراءات مماثلة. ولا ننسى هنا بأن الفتح الإسلامي حرر العراق من الاحتلال الفارسي الساساني، وأن معارك القادسية الأولى مش اللي جرت في الثمانينات ما زالت يعني ذكرى مؤلمة بالنسبة لهم، وهم بالتالي لا يمكن أن يرتضوا. هم اللي بيطلع بيقولك البحرين فارسية منذ 1000 عام، واللي بيصر على تسمية الخليج الفارسي على الرغم من أنه يا أخي خلينا نسميه الخليج
احتلالها للجزر الثلاث،
غير الجزر الثلاث عندك الأهواز، يعني في عندك عدد كبير من هذه الأمثلة. النقطة هي أنه هذا التشابه ينبع من حقيقة أنه عندما يكون لطرف خارجي نوايا استعمارية أو نوايا هيمنة في المنطقة فأنه لابد أن يلجأ إلى تكتيكات متماثلة.
دكتور علوش، هناك أيضا المواطن العربي الآن بدت عليه حالة من البلبلة والتشويش فيما يتعلق بالموقف الإيراني. كيف ترى بعض من يدعون أنهم كتاب وباحثين وهم يروجون للسياسة الإيرانية في ظل هذا التدخل السافر في العراق وبخلال التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير وتفتيت وحدة العراق؟
يعني هناك طبعا أنواع مختلفة من هؤلاء الناس، وأنا لا أخونهم جميعا. بعضهم يقول هذه الأشياء لأنه لا يرى الصورة بوضوح على ما أعتقد، وربما كان حكمه خاطئا على الوضع السياسي، وهو يقول بأن علينا أن نتحالف مع إيران ضد الطرف الأمريكي الصهيوني، ومن هذا المنطلق يقول بأن من يهاجم إيران فهو يضيع التناقض الرئيسي ويجرنا إلى تناقض آخر أقل أهمية، ويذكرنا بأن من يحتل العراق هو الولايات المتحدة، وبالتالي يقول فلتوجهوا يعني بنادقكم وخطابكم السياسي ضد الولايات المتحدة وليس ضد إيران. الآن هذا الخطاب، هذا يعني الموقف السياسي يعاني من ضيق أفق برأي المتواضع، على افتراض حسن النية، على افتراض عدم وجود مصالح خاصة لمثل هذه الطروحات، وهناك الكثيرون الحقيقة يعني ممن يقول هذا عن اقتناع وعن مبدأ وعن قناعة. الحقيقة أخي العزيز أن هذا الطرح يتجاهل الكثير من الأشياء. الشيء الأول أن هناك مشروع هيمنة قومي فارسي. الشيء الثاني أن هذا المشروع خلال مراحل مختلفة من وجوده في الثمانينات كان يتعاون عسكريا ويتلقى العتاب من الطرف الأمريكي الصهيوني، وهناك وثائق معهد ستوكهولم لدراسات السلام قامت بإحصاء لمصادر الأسلحة الإيرانية والعراقية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وهو يظهر بأن معظم الأسلحة الإيرانية خلال تلك الفترة كانت أسلحة أمريكية وصهيونية، وبالمقابل يعني العراق كانت مصادر تسلحه الرئيسية هي من الاتحاد السوفيتي والصين وفرنسا إلى آخره. وفيما بعد اليوم في يعني الألفية الثالثة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان، نحن نعرف مقدار التعاون الأمريكي الإيراني على احتلال العراق سواء بشكل علني أو غير علني من خلال الميليشيات أو من خلال التسهيلات أو غيرها. ولكن يعني بالتالي العراق يخضع فعليا لاحتلال مزدوج، وهذه المسألة لا يجب أن ننكرها، وعملية تفريغ السكان وعملية التهجير وغيرها تتم بإشراف إيراني وليس فقط بإشراف أمريكي. ولكن من ناحية أخرى أخي العزيز، أرى بأن علينا أن ننتبه كثيرا من عدم سحب الموقف من إيران على قوى المقاومة العربية الموجودة في لبنان وفلسطين. يجب أن نتبنى موقف الدفاع عن المقاومة حيثما وجدت في مواجهة كل الأعداء الخارجيين وكل قوى الهيمنة الخارجية. يعني أرى بأن كل مقاوم عربي في فلسطين أو لبنان هو ابن هذه الأمة، وقد نختلف معه. يعني على سبيل المثال، ليس مفهوما أن لا تعترف قيادات حزب الله بالمقاومة العراقية
وتسميها إرهاب،
وليس مفهوما بأن يقوم يعني في أحد المرات بعض رموز المقاومة اللبنانية بالتهجم على السيد الرئيس حتى وهو معتقل، وحتى بعد إعدامه كان هناك طريقة سيئة للتعامل، أو عملية اغتياله بالأحرى كان هناك طريقة سيئة للتعامل مع هذا الموضوع. فإذا هذه مسائل يجب أن نثيرها وأن نطرحها، وفي نفس الوقت الذي ترى فيه بوضوح حقيقة موقف الشخصي من إيران، أرى أن ننتبه جيدا من عدم الانزلاق إلى تحويل الموقف من إيران إلى موقف من قوى المقاومة العربية في لبنان وفلسطين وغيرها، لأن هذا يخدم القوى المتحالفة مع الطرف الأمريكي الصهيوني. يعني نحن لا نستطيع ولا يجوز أن نقف مع السنيورة ضد المقاومة اللبنانية، ولا أن نقف مع محمود عباس ضد المقاومة الفلسطينية. هذا الكلام لا يليق بقومي أو بمواطن عربي شريف أن يتخذه. نحن مع كل قوى المقاومة. بعد ذلك علينا أن ننبه من الدور الإيراني بالنسبة للقوى المغترة فيه والتي لا تراه بوضوح، وأن نكشف طبيعة الصراع الأمريكي الإيراني، وأن نكشف حقيقته باعتباره صراع على المغانم وليس صراعا مبدئيا
تنافس.
فهو صراع بين احتلالين، كما كان في الماضي صراع بالحرب العالمية الأولى والثانية. الألمان بدهم يحتلوا والإيطاليين بدهم يحتلوا والفرنسيين والبريطانيين والأمريكان بدهم يحتلوا. طب إذا اختلف اللصوص على الغنيمة هذا لا يجعل الصراع صراعا مبدئيا. فهي مسألة يجب أن تكون واضحة، ثمت مشروع قومي فارسي وثمت خطورة لهذا المشروع، وهو يتعاون مع الأمريكان واليهود في عدة مفاصل. ولكن مرة أخرى لا نسحب هذا الموقف على قوى المقاومة العربية من الجهاد الإسلامي وحماس إلى حزب الله، ومن حقنا أن نختلف معها وأن نشير لهذا الخلاف، ولكن لا أن نتحول إلى أعداء لطرف مقاوم تحت أي ذريعة.
لكن في المقابل نتمنى لهذه المقاومات العربية التي ذكرتها أن تنطلق من الاستحقاق والأجندة القومية في الوطن العربي، وأن لا تكون فزاعة أيضا وفق الصراع ما بين أو التنافس بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
يعني ليس هذا فحسب، أنا أرى أن أي قوة لا تنطلق من أجندة قومية ومن مصلحة قومية هي لا يمكن أن تخدم مصلحة الأمة على المدى البعيد، والدعم مشروط. نحن لا نقدم دعما غير مشروط. يعني إذا وجدت قوة مقاومة عربية واتخذت موقفا صحيحا اليوم، فمن حقها علينا ومن حق الأمة علينا أن ندعمها. يعني عندما يخوض حزب الله صراعا مع العدو الصهيوني، يعني ليس عربيا منا من لا يقف معه، ونحن رأينا مواقع المقاومة العراقية كيف وقفت علنا مع حزب الله خلال العدوان الصهيوني على لبنان في صيف 2006. هذا حق، وهي مسألة مبدئية غير مرتبطة بموقف حزب الله منا. هي نقف هذا الموقف لأننا قوميون، ولا نقفه من أجل عيون فلان أو علان، نقفه من أجل مصلحة الأمة. هلأ بالمقابل عندما تتخذ قوة عربية حتى لو لها سجل وطني أو شريف موقفا سيئا في أي قضية تهدد مصلحة الأمة، يجب أن نقف علنا وأن نقول قف عند حدك، لأن هذا الكلام غير مقبول. ودعني أعطي مثالا هنا. عندما تجاوز السيد حسن نصر الله في أحد المرات على المقاومة العراقية، وكان ذلك في عام 2004 في خطاب علني شن هجوما على المقاومة العراقية مثلا، مثل هذا الأمر يجب أن يكون يعني منه موقف واضح جدا لا يقبل الزلل. بمعنى بدك توقف تقول في هذه اللحظة يا سيد حسن نصر الله نحترم مقاومتك في جنوب لبنان، ولكن هذا التوجه هو توجه غير مقبول ولا ينسجم مع المصلحة، مصلحة الأمة. وهون في علامات استفهام، شو اللي قاعد تحكي انت، شو بتحكي عمالك. وبالفعل أنا مثلا كتبت مقال حول هذا الموضوع في ذلك الوقت، يمكن أن تجده على النت، من 2004، عنوانه يعني سقوط الرموز لا يسقط المبادئ. بمعنى أنه من يتبنى منا موقفا صحيحا اليوم ومن ثم يرتد على ذلك الموقف، فإن ذلك لا يسقط المبدأ الذي كنا نتبناه البارحة. هذا يسقطني أنا، ولكن لا يسقط مبدأ المقاومة ومبدأ العروبة. من هذا المنطلق يعني أقول من حق المقاومة اللبنانية والفلسطينية علينا أن ندعمها. ونحن كأبناء هذه الأمة لا نقف بأي حال من الأحوال مع أعداء الأمة بذريعة الصراع مع إيران، ولكن نقول لمن يقول ذلك أن الذي وقف مع أعداء الأمة هو إيران وليس نحن.
لكن في المقابل دكتور علوش، أيضا حسن نصر الله وقف مع حكومة الاحتلال، وأيضا اعترف بالعملية السياسية الأمريكية، ويؤيد كل هذه الرموز التي جاءت على ظهر الدبابة الأمريكية. كيف تفسر ذلك؟
يعني في الموقف، موقف حزب الله في العراق، فلتلاحظ بأن حسن نصر الله لا يتبنى موقف الحكيم أو بحر الهموم أو أي واحد من هؤلاء الناس. حقيقة أنه أقرب لموقف مقتضى الصدر. يعني ليش؟ نرجع للتفسير السابق، وهو أنه يوجد في إيران صراع ما بين جناحين أو مدرستين، المحافظين والإصلاحيين. إذا كان مقتضى الصدر يعبر عن أحمد نجاد، فالمعبر الأكبر عن أحمد نجاد هو حسن نصر الله. بمعنى تحالف نصر الله في إيران هو مع المحافظين وليس مع الإصلاحيين. فهي نقطة بس للتدقيق. يعني نصر الله لم ينزلق في العراق إلى نفس المزالق التي انزلق إليها حزب الدعوة وقوات بدر والمجلس الأدنى للثورة الشيطانية في العراق أو أي واحد من هذه المجموعات. الموقف طبعا هو خاطئ، أنا لا أدافع عنه، بس أنبه إلى هذه الفروق الموجودة في إيران وفي العراق. في العراق لا نتبنى موقف نصر الله، وأنا برجع بأكد الدعم مشروط والشرط هو مصلحة الأمة. بمعنى المقياس الواضح الذي لا يقبل الخلل في أي يعني في تقييم أي شخص أو أي موقف سياسي أو أي تنظيم هو مصلحة
يعني الازدواجية غير مقبولة.
يعني أننا ندعم المقاومة اللبنانية في لبنان بحدود مواجهتها للعدو الصهيوني ومشاريع صهيونة لبنان، وغير ذلك نخطئ نحن. أما موقف حزب الله في العراق فمردود إليه وليس موقفا حتى قابل للنقاش. يعني إذا كنت تتوقع مني أن أدافع عنه فهذا غير وارد، لأنه أنا لا أقول، فلننتبه لهذه النقطة مرة أخرى، لا نتبنى أي طرف بالكامل بالمطلق جملة وتفصيلة. هذا مش حزب الله ككل نأخذه بكل ما فيه، لا، نحن نأخذ موقف حزب الله في لبنان في مواجهة العدو الصهيوني ومشاريع صهيونة لبنان، لأن ذلك يخدم مصلحة الأمة.
بمعنى آخر، بمعنى عند اقترابه لأهداف الأمة في التحرر والوحدة والتقدم ضد حالة الاحتلال والتخلف والتجزئة.
صديقي، يعني من سار مع الأمة نصف أو ربع سنتيمتر واحد، نحن نسير معه ربع أو نصف سنتيمتر. أما إذا قرر أن يرتد بعدها فهذه مشكلته وليست مشكلتنا كمواطنين عرب. يعني إذا كانت حماس على سبيل المثال، أو ليش نأخذ حماس، نأخذ طرف أقرب لإيران مثل الجهاد الإسلامي. عندما تقول حركة الجهاد الإسلامي أنها ضد كل أشكال التسوية مع العدو الصهيوني، وعندما تمارس العمل المسلح وترفض الدخول بالانتخابات وفي العملية السياسية في ظل الاحتلال، يعني من حقها علينا ومن حق الأمة علينا أن نقول هذا موقف صحيح. أما إذا كان استتبع ذلك أن يستخدم هذا الأمر في تبرير الدور الإيراني في العراق، نقول وقف عندك، هذا الموضوع غير مسموح، هذه مسألة مختلفة. نحن مع المقاومة كمبدأ كنهج، من يتبنى المقاومة فهي مسألة بتفيده إله، وليس يعني ما يحملناش جميلة.
حقيقة أنا لا أريد أن أطيل حول هذا المحور، لكن أيضا لا يعتبر الأمر يتعلق بأن العالم الإسلامي يختصر في إيران.
لا طبعا، العالم الإسلامي لا يختصر بإيران، العالم الإسلامي في يعني أكثر من مليار وربع مليار ونصف، وهناك قوى كبرى فيه، وهناك أقطاب كبرى تتحرك فيه، ولكن نحن نتحدث عن الوعاء الجغرافي السياسي الذي توجد فيه المنطقة العربية والوطن العربي. وفي هذا الوعاء الجغرافي السياسي، لأن هاي رقعة الشطرنج التي نتحرك فيها لا تمتد من ماليزيا، ولا تمتد يعني محل ما في جاليات إسلامية في أوروبا، رقعة الشطرنج التي نتحرك فيها نحن يعني هي موجودة في هذا المحيط الاستراتيجي، وهناك قوى أساسية تلعب فيه، تركيا، إيران، الأقطار العربية، الحبشة جزء من هذا المحيط الاستراتيجي بالمناسبة، مع أنها ليست قوة إسلامية. فإذا علينا أن نحل العلم، الجغرافيا السياسية للمنطقة تضع إيران في موضع قريب من الوطن العربي وقريب من النفط، وبالتالي هذا أعطاها دور أكبر من حجمها. إذا شئت، إيران نفسها ليست فارسية إلا 50%، والخمسين بالمئة الأخرى عبارة عن يعني أقليات مختلفة، سواء كانت يعني عرب أو أذريين أو بلوش أو أكراد، أو يعني أقليات عديدة موجودة في إيران. إيران لا يمكن أن تختزل كل العالم الإسلامي، ولكن يجب أن نضيف هنا، وكي لا نصبح جزءا من محور المعتدلين العرب المتحالف مع الطرف الأمريكي الصهيوني الذي يجيش الناس الآن بذريعة مواجهة الاستطالة الإيرانية في الإقليم، فلنتحدث أيضا إذا شئت عن الدور التركي في العراق، وهذا مرفوض بحد ذاته، والدور التركي متحالف مع الطرف الأمريكي الصهيوني، وهو دور يعني لا يقل خطورة عن الدور الإيراني، وهو يسعى للتمدد نحو شمال العراق ويطمع بالنفط العراقي في كركوك وغيرها، وهو يسعى للتغلغل والاستعادة يعني أمجاد الأمبراطورية العثمانية القديمة. من يكمن في الظلال الآن مستغلا يعني نفس اللعبة اللي لعبوها الإيرانيين من قبل لما تغلغلوا للعراق، الأتراك اليوم يطرحون أنفسهم كمنقذين لشمال العراق من المآسي التي وجد فيها. في الحقيقة اسمح لي هنا بسرعة شديدة أن أثير فيلم سينمائي اسمه وادي الذئاب، وهو فيلم كان أكثر فيلم تم الإنفاق عليه في تاريخ تركيا. ونحن نعلم اليوم أن الأفلام السينمائية باتت من أهم الوسائط لإيصال الرسالة السياسية، لأن عدد الذين يشاهدونها يبلغ دائما ملايين أو عشرات الملايين أو مئات الملايين، مقارنة بالمقال السياسية أو حتى بالبرنامج السياسي. لذلك هناك جهود حقيقية تبذلها المؤسسات الحاكمة في مختلف دول العالم لتجيير السينما سياسيا، وهي عنوان قائم بحد ذاته. هذا الفيلم وادي الذئاب أكثر فيلم أنفق عليه في تاريخ تركيا، وتم برعاية المؤسسة العسكرية التركية، وجابوا ممثلين أمريكان فيه بالإضافة للممثلين الأتراك، وهو يتحدث عن الجيش التركي كمنقذ لشمال العراق من الاحتلال الأمريكي ومن المقاومة كمثال. أوكي، أنا بعطيك مؤشر ليش، لأنه هذا الفيلم لمين موجه؟ لأول مرة توضع ترجمة عربية في أسفل الفيلم وترجمة كردي في أسفل الفيلم، مع أنه ناطق باللغة التركية، وقد قيمناه على الانترنت، إذا بتطلع على وادي الذئاب ستجد المقالة يعني. وقد قامت يعني للأسف إحدى الأخوات بوضع تقييم إيجابي لهذا الفيلم باعتباره يحارب الأمريكان، ولم تشر أنه معادي للمقاومة ويشوه المقاومة. فبإمكانك أن تبحث عن هذا الأمر، أنا أخذت مثال الفيلم لأنه أقرب للشباب الحقيقة، ويمكن أن نتحدث عن خطوات تركية كثيرة باتجاه استعادة الدور التركي في الإقليم. إذا كنت تذكر حتى على الصعيد القضية الفلسطينية وليس فقط شمال العراق، يعني لن أتحدث عن الاختراق التركي لشمال العراق والتدخل العسكري ضد حزب العمال الكردستاني، هناك حتى إذا بتتذكر قبل حوالي شهرين ثلاثة عملوا مؤتمر القدس واستدعوا ناس من كافة أنحاء العالم لتمجيد القدس، وبنفس الفترة بالذات جاء بيريز وألقى خطابا باللغة العبرية أمام البرلمان التركي ذي الغالبية الإخوانية أو حزب العدالة والتنمية في الواقع. وهون طبعا بتشوف الازدواجية، الأتراك الآن حسوا أن الإيرانيين روكبوا بالعراق، يعني ما عادوا قادرين يغفوا اللؤمة بنفس السهولة اللي طمعوا فيها، فمين عم يدخل من وراء؟ الأتراك على سبيل المثال. وهذا يجب أن نتحدث عنه لأنه يتم بمباركة أمريكية صهيونية مباشرة كوزن مقابل للوزن الفارسي في العراق. هناك عملية تغلغل الآن تجري في يعني من قبل الأتراك. فنحن نقول مرة أخرى عودة للحديث الأول، أن المطلوب هو برنامج وطني عراقي يتجاوز الطائفة والعشيرة ويتجاوز الخلفية الإثنية، يعني عربي كردي سني شيعي تركماني إلى آخره. ونقول بأن المطلوب هو برنامج قومي عروبي، لأنه بدون ذلك ينجح مشروع التفكيك، ولو فشل المشروع الميداني والعسكري للمحافظين الجدد بيكون سوى فيك زي ما سوى البريطانيين لما طلعوا من الهند، بيكونوا شقوها إلى باكستان وهند. نحن لا نريد أن يحدث هذا، أنه تنهزم أمريكا ويطلع تطلع مهزومة بس العراق يرجع مفكك، لا طبعا. هذا الكلام كيف يمكن أن نعالجه؟ لا يستطيع أن يعالجه إلا من يحمل برنامجا وطنيا وقوميا في العراق، وقوى المقاومة جميعها التي يعني تتبنى مشاريع غير المشاريع الوطنية والقومية تسهم فعليا بتفكيك العراق.
دكتور علوش، في نهاية لقائنا ما هي الكلمة التي تود أن توجهها؟ سنعد أيضا مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية في لقاءات قادمة، وستكون محاور تلك اللقاءات حول الدور التركي والدور الإيراني والدور الأمريكي والدور الصهيوني أيضا في العراق، وخاصة عندما تفقد السيادة الوطنية تكون هناك المغانم والأطماع لكل ما ذكرته من هذه الأطراف. ما هي الكلمة باختصار لأبناء هذه الأمة ونحن نعيش في الذكرى السنوية للاحتلال العراق البغيض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونتمنى أن نلتقي مرة أخرى، لك الكلمة.
الكلمة الوحيدة في الذكرى الخامسة لانطلاقة المقاومة العراقية وليس لاحتلال العراق هي بارك الله بالمقاومين العراقيين وشد الله أزرهم، نحن نفتخر بهم، والأمة بأسرها تعيش على مجدهم وعلى بطولاتهم. إن النصر صبر ساعة، صبر ساعة. وبالتالي يعني أتمنى على إخواني في المقاومة العراقية أن يتابعوا هذا الطريق وأن يسعوا بكل ما أمكن لإيجاد مصادر دعم لهم في احتياطهم الاستراتيجي العربي والإسلامي. بارك الله بكم جميعا، أبطال المقاومة العراقية أولا ثم أنصار المقاومة العراقية.
شكرا جزيلا دكتور علوش.
شكرا لكم جميعا
مستمعي إذاعة صوت صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، لا يسعنا إلا أن نوجه جزيل الشكر للدكتور إبراهيم علوش الكاتب والباحث العربي والناشط السياسي. شكرا جزيلا مرة أخرى.
شكرا لمستمعي إذاعة صوت الرافدين.